السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد والتوفيق. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ الضبي. الضبي يقول: أنا من دبي، بحكم عملي في الإصلاح الأسري يطلب توجيه نصيحة للأمهات والآباء بعدم التدخل في حياة أبنائهم لأفكار تختلج في أذهانهم ويدمرون حياة الأبناء بأسباب تافهة. مثلا أصرت إحدى الأمهات على طلاق ابنتها بسبب عدم إحضاره لها هدية عند ولادتها مثلا، أو عدم سفرهم فترة طويلة، أو أن ابنتها تعيش بمستوى أقل بقليل من أختها، وهلم جرة. أخوي الضبي من دبي، بارك الله فيك وشكر الله لك، وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميع المسلمين. أتفق تماما مع طلب الأخ الضبي بأن أغلب الآن حالات الطلاق وانكسار الأسر أحد الأسباب، أحد وليست هي الأسباب، تدخل أطراف خارجية في حياة الزوجين وللأسف الشديد. هذا الأمر يمثل حقيقة ورم اجتماعي، ويمثل خطر على كثير من الأسر. ومن يشتغل ويعمل في الإصلاح الأسري يدرك ذلك، ومن يعيش واقع الناس ويعالج مشاكل الناس يدرك ذلك تماما، حيث إن بعض الآباء والأمهات يتدخلون في حياة الزوجين في تدخل سافر و غير مقبول، لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا ولا واقع. وهذا هؤلاء يتحملون وزر ما يحصل من تدمير الأسرة، نسأل الله العافية والسلام. بالنسبة للإنسان إذا زوج ابنه خلاص ما له علاقة في قضية والله كيف يعامل وكيف يتصرف، هذه نصائح وتوجيهات. أما والله أتدخل في حياة الابن كيف يتعامل مع زوجته وماذا يفعل وماذا يصنع، هذا غلط وهذا مخالف للفطرة. هذا رجل الآن استقل، رجل عنده زوجة تنظر إليه على أنه قدوة لها، فإذا تدخل الوالدان أو أحدهما أسقط هذه الهيبة لهذا الولد في عين زوجته، وأصبحت الزوجة تنظر إلى زوجها على أنه لا شيء. في المقابل أيضا وللأسف الشديد يوجد من الآباء والأمهات، والأمهات على وجه التحديد، من تتدخل في حياة ابنتها ودائما إذا زارتها تفتح معها تحقيق، ماذا قال لك، وش جاب لك، وش وعدك، وكذا وكذا، وكيف يتصرف معه، وهل غلط عليك، هل كذا، محضر تحقيق للأسف الشديد. وتبدأ هنا المشكلة، تبدأ هنا المشكلة. وطبعا هذا وإن كان ليس بظاهرة ولله الحمد، لكن موجود، موجود، يوجد من الأمهات رقيقة الدين، قليلة التقوى، ضعيفة العقل، ما عندها مشكلة تدمر حياة ابنتها لتشبع غرورها، هي تتحكم في 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 البيت. ومثل ما ذكر أخوي الضبي الآن، يعني أم تدخلت وتريد أن تدمر حياة ابنتها، ليش؟ لأن زوجها ما جاب لها هدية عند الولادة، لأن زوجها ما سفر هذه السنة. بأي شرع وبأي قانون وبأي عرف أنه والله لازم الزوج يفعل بمثل هذه الأشياء؟ ما بين الزوجين علاقة خاصة، لا يجوز لأحد أن يتدخل. ولذلك أنا أوجه نصيحة لكل أم زوجت ابنتها أن تتقي الله، ترشدها، تنصحها، توجهها مثلا ممكن. أما قضية أني والله أنا اللي أبدأ وأحاول أني أبعثر ما في البيت وأفتش ما بين الزوجين وجاب لك ولا ما جاب لك، هذه كارثة من الكوارث. والأم هذه ظالمة وتتحمل كفل كل ما يترتب على مسألة الفراق أو الخصومة أو نفرة الزوج عن زوجته. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. المقام مقام يعني إجابة على أسئلة، وهذه أنا حقيقة نزولا عند رغبة الأخ الظبي حاولت أني أشارك ويعني ألقي بدلو، لعل الله عز وجل أن يعني ينفع بهذه النصيحة التي قد يشاهدها ويستمع إليها من هو واقع بمثل هذا الأمر. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. محمد السبيعي من السعودية يقول: أنا أصلي وأحيانا أسبل يدي في الصلاة، هل علي إثم أو ذنب؟ محمد السبيعي بارك الله فيك. أولا بالنسبة لوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة حال القيام، سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست بفريضة لازمة، وهذا قول جماهير أهل العلم. هناك مذهب فقهي يذهبون إلى السدل، يذهبون إلى السدل، لكن جماهير أهل العلم على أن وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة سنة، والأحاديث تدل على هذا. الأمر الثاني بالنسبة لك، صلاتك صحيحة، يعني إذا صليت وقد أسدلت يديك صلاتك صحيحة، لكن ينقص من أجر صلاتك على قدر نقصان هذه السنة. فإذا كان ما عندك مشكلة، ما عندك مرض، ما عندك آلام يعني مثلا في اليدين، لماذا تترك هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن عموما الصلاة صحيحة، وينبغي للمصلي أن يحرص على سنن الصلاة، لأن سنن الصلاة تخدم الواجبات، والواجبات تخدم الأركان، يكون الإنسان بهذا قد أقام صلاته حق الإقامة. أبو يوسف من السعودية أيضا بارك الله فيه يقول: يسأل عن شراء بيت عن طريق البنك، يقول طريقتهم أتفق أنا وراعي البيت على الشراء والمبلغ، وبعدين أذهب إلى البنك والبنك يدفع المبلغ لصاحب البيت ويكتب البيت في اسمي، والبنك يرهن صك البيت ويأخذ يعني فائدة على هذا، هل هذا يجوز أم لا؟ أبو يوسف من السعودية بارك الله فيك ووفقك الله ورزقك الله من واسع فضله. بالنسبة لمسألة تمويل البيوت، تمويل الأراضي، تمويل السيارات، هذه مسألة معروفة متداولة يعني الآن والعمل عليها، لكن أهم شيء أنك تعرف الشروط الشرعية. فبالنسبة لك إذا كان البنك ذهب واشترى البيت وسجله باسمه، يعني البنك سجل البيت باسمه ثم بعد ذلك باعك إياه على أقساط شهرية، البيع صحيح. أما أنه يتدخل فيشتري لأجلك ويكون البيت باسمك مباشرة، فقد باع ما لا يملك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حكيم بن حزام يقول: لا تبع ما ليس عندك. في من العلماء من يذهب إلى أن البنك إذا رهن البيت خلص أصبح الآن البيع حلال، لأن كون البنك يرهن البيت دلالة على أنه الآن يملك هذا البيت من خلال بيعه مثلا فيما لو إذا لم تفي بمسألة الأقساط الشهرية. طبعا بالنسبة لمسألة الزيادة طبيعي، يعني بيت تشتري بيت قيمته مليون والبنك يمولك، ما يمولك على أنه مليون، يمولك على أنه مليون ومئتين أو مليون وثلاثمية. لكن أهم شيء أخي الفاضل أنك أن البنك أو المصرف يملك هذه العين ثم يبيعها إليك. وعموما أغلب المصارف عندهم لجان شرعية، ممكن تزورهم وتحاول أنك تستفسر، لأن أحيانا أنت سألت سؤال في هذه النقطة لكن أحيانا قد يوضحون لك شيء ما ذكرته في السؤال. فأنا أنصحك تذهب تقول أريد أن أقابل اللجنة الشرعية، أو أعطوني رقم عضو من أعضاء اللجنة الشرعية اللي في المصرف، ولعلك إن شاء الله تستفيد من كلامه. أم خليل من اليمن تقول: أمي تعبانة وجلست في المستشفى 6 أيام في العناية المركزة وفاتتها الصلاة، هل تقضي هذه الصلاة ولا تتصدق؟ أختي أم خليل من اليمن بارك الله فيك وشفى الله الوالدة، الوالدة تقولين بقيت في العناية المركزة 6 أيام ما صلت. السؤال: هل كانت في غيبوبة؟ إذا قلتي لي نعم كانت في غيبوبة ما عليها قضاء، ما تقضي. إذا قلتي لي لا ليست في غيبوبة وإنما كانت مريضة مرض شديد وحطوها في العناية وهي في وعيها ويعني وتدرك، يجب عليها أن تقضي. أما الصدقة ما لها علاقة، هذه في مسائل الصيام أختي الفاضلة، يجب عليها أن تقضي الصلوات هذه اللي مرت عليها 6 أيام مع التوبة والاستغفار. التوبة والاستغفار من أي شيء؟ لأنها ما صلت. وبعدين من قال أن اللي في العناية المركزة ما يصلي؟ يصلي، إذا جاء الوقت يصلي على الحال اللي يستطيع، يستطيع يتوضأ تقولي لا. طيب يستطيع يتيمم؟ تقولي لي لا مثلا. خلاص يصلي على الحالة اللي هو عليها، يعتبر فاقد للطهورين. طيب كيف يصلي؟ يصلي قائما. تقولين ما تستطيع. طيب قاعدة؟ ما تستطيع، على جنب أو على ظهرها تصلي. ما تقدر تحرك أيديها، مو بلازم، تقول الله أكبر بلسانها وتقرأ الفاتح. وممكن أن تجمع الصلاتين مع بعض، الظهر والعصر من دون قصر، والمغرب والعشاء من دون قصر أيضا، تجمعها لأنه يشق عليها. عموما الآن هذا فيما لو إذا مثلا حصل لإنسان يجب عليه يصلي، ما يفوت الوقت حتى لو كان في العناية المركز، ما دام عقله معه والنفس يتردد لازم يصلي. قولي لها تقضي الصلوات هذه حقة الأيام الستة، بارك الله فيك. أم عبد الله من اليمن أيضا تقول لو فيه رجال يعني سافر يوم الجمعة ودخل عليهم الوقت وقت الظهر ولم يكونوا في مسجد، هل يقصرون أم يصلون أربع ركعات؟ أم عبد الله من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الجمعة لا تجب على المسافر، فإذا كان مثلا شخص أو أشخاص يعني سافروا ثم أدركهم وقت صلاة الجمعة يصلون ظهر وبعدين يصلون الظهر ركعتين، ما يصلون أربع ركعات، لأنه مسافرين. النبي عليه الصلاة والسلام سافر كثيرا، سافر كثيرا، تنوعت يعني أو أسفاره متنوعة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة في السفر، ما ثبت أنه صلى الجمعة في السفر، وما ثبت أنه قال لأصحابه يوم الجمعة تعالوا نشوف أقرب قرية عشان نصلي معهم الجمعة، مثل ما يصنع بعض المتكلفين المتنطعين. مسافر ويشق على نفسه وعلى من معه، يقول حتى نصلي الجمعة في السفر، ويترك الطريق يروح يدور لقرية ولا مدينة يقول عشان نصلي الجمعة، هذا خطأ، هذا ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. صلي الظهر ركعتين لأنك مسافر، أخبريهم بهذا بارك الله فيك. أم حذيفة من ليبيا تقول أنا أكون زوجة ثانية وزوجي يخصص لي مبلغ مالي أنا وزوجتي الأولى، لكن في شهر ما أعطاني وأعطى زوجتي الأخرى، وتحدثت معه وقال سأعطيك ولم يعطيني، فأصبحت أخذ كل مرة مبلغ بسيط منه من دون علمه في كل مرة حتى يعني وصلت المبلغ الشهري، ومن ثم سمعت أن أخذ الزوجة من مال زوجها من دون علمه حرام ولا يجوز، وتوقفت عن هذا الشيء، فماذا أفعل؟ ولأني لا أستطيع أن أخبره لأنه يسبب مشاكل وسيفقد الثقة فيه، مع العلم أن المبلغ لمستلزماتي الشخصية ولا يخص مصروف المنزل. أم حذيفة بارك الله فيك، واضح بأن زوجك يعني يعدل ويعطيها الأولى مبلغ ويعطيك مبلغ، قصر معك في شهر يمكن لظروف مادية وقالك إن شاء الله، رحت أنت وتأخذين من جيبه بغير وجه شرعي وبغير وجه حق، وخاصة أن يخصك ما يخص البيت، يخصك ما يخص البيت، يعني هذا من النفقة اللي يعطيها الزوج لزوجته مثلا، هذا غلط يا أختي الفاضلة، عليك أن تستغفر الله وأن تتوب إليه. طيب أسألك الآن، لو جاء زوجك وقال لك تفضل يا أم حذيفة هذا المبلغ اللي وعدتك فيه، ما موقفك الآن وأنت أخذت منه المبلغ، ما موقفك؟ فأخت الفاضلة ما دام أن إخباره يترتب عليه ضرر ومفسدة ويمكن يفقد الثقة أو يفقد الثقة فيك، عموما استغفر الله، توبي إلى الله عز وجل، لا تعودي لمثل هذا أبدا. وبالنسبة لزوجك إذا جاء وقال لك خذ يا أم حذيفة هذا المبلغ اللي وعدتك فيه، قولي له أنا سامحتك، حتى لا يفقد الثقة فيك لو قلتي له والله أخذت من جيبك، قولي له أنا سامحتك في هذا والحمد لله مشيت حالي الشهر الماضي، ها واستمر في هذا بارك الله فيك. لكن انتبهي، المرأة متى تأخذ من مال زوجه ما يدري؟ ها إذا والله قصر في الضروريات وفي الحاجيات ومنع وبخيل مثلا لها ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة أن هند زوجي أبي سفيان أتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، بالمعروف يعني في ضروريات وفي حاجيات وتأخذ على قدر الضروريات والحاجيات، أنت زوجك يصرف يعني هذا ليس مصرف البيت، هذا الشيء الشخصي لك، قصر في يوم عفوا في شهر واعتذر منك وقالك إن شاء الله، إذن تصبرين ما تروحين تأخذين من جيبه بارك الله فيك. هديل من السعودية تقول نحن أقارب أو عندنا أقارب تعبنا منهم، كل ما سمعوا أن عندنا شيء يسعدنا يدعون علينا ويؤذوننا، مع أن والله صابرين ما آذيناهم بشيء، فهل الحسد وهذا الدعاء يصيبنا بغير ويغير قدرنا؟ هديل بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للإنسان يجب عليه أن يحمل سلام في صدر عالمي لمن حوله، هذا الأصل. المؤمن دائما طيب القلب مرهف الحس، دائما يحمل النية الطيبة للآخرين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وأن تكف شرك عن الناس صدق، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يزداد الأمر إذا كان والعياذ بالله الأقارب والأرحام يؤذي بعضهم بعضا، نسأل الله العافية والسلام، لأن هذا يقود إلى قطيعة الرحم، يقود إلى قطيعة الرحم. فكيف الآن يؤذي شخص أقرب الناس إليه، يؤذي مثلا بالكلام بالغيبة بالنميمة بالحسد، هذا محرم ولا يجوز. إذا كان أذية المسلم البعيد محرمة، كيف بالمسلم القريب؟ كيف اللي يكون من الأرحام كما ذكرتي؟ الأمر الثالث أختي الفاضلة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. هؤلاء الذين يدعون عليكم ها لما يشوفون عندكم خير وكذا، هؤلاء لا يقبل الله دعواته، والدليل على ذلك هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم وقطيعة رحم. وأقاربكم جمعوا السيئتين والعياذ بالله، جمعوا الخصلتين الرديئتين، الإثم وقطيعة الرحم. مسألة أخرى قضية العين، العين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، واتقاء العين يكون يعني المحافظة على أذكار الصباح أذكار المساء. إذا شفتيهم مثلا ودخلوا بيتكم وحسيتي أنهم يعني عينهم بدت يعني تركز على شيء، قولي تبارك الله، قولي اللهم بارك، قولي ما شاء الله، قولي له الكلام هذا، قولي له مع كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. أم فهد من الطائف السعودية تقول يا شيخ أنا أعتمر كل يوم أو كل كم يوم، أحيانا كل يومين وأحيانا كل أسبوع أعتمر لنفسي، لكن بعدها بدأت أعتمر لأهل أمي وأهل أبي المتوفين، هل عملي صحيح؟ أختي أم فهد بارك الله فيك، بالنسبة للعمرة حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، حث على الإكثار منها، وقال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلى الجنة. الأمر الثاني بالنسبة للإكثار من العمرة كل يومين، هذه مسألة خلافية بين العلماء، من أهل العلم أن يذهب إلى استحبابها ما دام أن عند الإنسان قدرة، ومن أهل العلم أن يذهب إلى أن يعني ترك وقت بحيث أن شعر الرجل ينبت من جديد هذا أفضل، هكذا يقولون، يعني بمعنى يترك وقت يعني مدة شهر مثلا 3 أسابيع مثلا، وكونك امرأة أو عندك القدرة مش اللي يمنع، ما يمنع عموما لو اعتمرت مثلا كل يومين كل 3 تنزلين من الطائف إن شاء الله ما عندك إلا العافية وسأل الله يتقبل منك. يبقى قضية العمرة عن المتوفين، السؤال لك يا أم فهد اعتمرهم ولا لا؟ إذا قلت لي لا والله ما اعتمروا أنا الآن قاعد أعتمر عنهم، طيب تشكرين وتؤجرين والله يكتب أجرك. إذا كانوا قد اعتمروا أو أنت اعتمرت عنهم خلاص ما في داعي أنك كل يومين تروحين تسوين عمرة لمن اعتمرت عنهم أو لمن كانوا أصلا معتمرين في الحياة، لأن الله تعالى قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، اعتمري عن نفسك أنت، وفي الطواف ادعي لأمواتك، في الطواف ادعي لأمواتك، وفي الصلاة إذا جيت في الحرم ادعي لأمواتك، هذا الأصل. لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كان أحد منهم مثلا يتكلف ويروح مثلا دائما يقول والله هذه عمرة عن أبوي عمرة عن أمي عمرة عن خالي عمرة عن خالتي، ما كان يفعلون هذا الشيء. الشخص الذي مات ولم يعتمر اعتمروا عنه عمرة واحدة فقط، والدعاء والصدقة مثلا يدعو له يتصدقون عنه، أما رايح يوميا أو ما بين عفوا كل يومين والله هذا الفلان وهذا لا، هذا ما هذا غير ليس له أصل بهذه الطريقة. الأصل الذي له أصل أني أعتمر عن شخص ميت ما اعتمر، مات وما اعتمر، أني أعتمر عن شخص حي وهو عاجز عجز كامل ما يستطيع يروح مكة، مريض أو كبير في السن وصل إلى درجة ما يستطيع، أما قضية أني أروح دائما وأسوي عمرة الآخرين، لا، خلي عمرتك لك وادعي لأمواتك. أم نبيل من اليمن تقول: زوجي حلف قال لو خرجت من البيت أنت مطلق، أنت مطلقة وأنا خرجت، ما حكم ذلك؟ أم نبيل بارك الله فيك، أنت مطلقة، أنت مطلقة، زوجك قال لك يا أم نبيل إن خرجت من البيت فأنت طالق وطلعت من البيت، سمعت زوجي وقلت أنا أوريك وطلعت من البيت، خلاص أنت طالق، ماذا تريدين يعني؟ أنت الآن، أنت الآن أوقعتي ما علقه زوجك عليك، ماذا تريدين؟ ها؟ أنت الآن متسببة في خراب بيتك، أنت المتسببة في كسر بيتك، ما لك لها. زوجك قال أنت طالق، إن خرجتي مع الباب وخرجتي وقلتين أنا بوريك وطلعتي مع الباب، وش تبغين؟ ليش تسألين؟ أنت اللي أوقعت الطلاق، الله يهدينا وإياك. عموما إذا كان عندكم محكمة تراجعون المحكمة أو تراجعون أحد المفتين، قد يكون زوجك قال هذا الكلام وهو نيته غير، علق على يريد التهديد، يريد المنع مثلا، قد يكون زوجك ما تلفظ، ما قال أنت طالق مثلا، قال كلمة فيها شيء، أنا قصدي أوجد لك مخرج، أوجد لك مخرج عسى الله يعني ييسر أمرك وما تطلعين من ذمة زوجك، ما تطلعين من ذمة زوجك. وأقول هذا الكلام لكل امرأة، لكل امرأة زوجها غضب وعلق. طبعا أنا ما أيد أن الزوج يعلق الطلاق، ودائما أنا يمكن اللي يتابعوني يشوفون كيف أنا أقسو على الأزواج في مسألة استعمال دائما الطلاق، لكن امرأة زوجها في حالة ثوران ها وغضبان وقال إن طلعتي تراكي طالق، قالت أنا بوريك وطلعت، وبعدين تبدأ تبكي وشلون شو أسوي الآن؟ أنت اللي تسببت في طلاق نفسك بهذه الطريقة. فعلى المرأة أن تتق الله، يعني إذا كان زوجها الآن غضبان هي تغضب مثله وتقول تحدى، وبعدين تبكي تقول والله أنا تعالوا يا المشايخ رجعوني، ما يصلح هذا الكلام. عموما يا أختي أم نبي، روحوا المحكمة عندكم سألوا القاضي، أو إذا كان مفتي عندكم تسألونه وقولوا وش الحل، هذا اللي حصل، يسأل زوجك يستفسر منه يشوف كذا، لعل الله عز وجل أن ييسر مخرج. وبعدين إذا كانت طلقة واحدة قد يكون طلاق رجعي مثلا، يراجعك في العدة. أبو رجاء القرشي من اليمن يقول: حصل مشكلة بيني وبين زوجة أخي، طبعا أخي تزوج قبلي بثلاث سنوات وما خلف، وأنا تزوجت والآن عندي بنت، بس زوجة أخي دائما تختلق المشاكل عشان إحنا خلفنا وهي ما خلفت، وتدخل ابنتي الصغيرة بالمشكلة. أنا قلت لها: حسني وضعك مع الأطفال، ربي ما بيجيب لك أطفال من معاملتك هذه. الآن مرة أخوي تدعي علي وعلى زوجتي تقول أنا عايرتها إن ما تخلف، والله ما كان قصدي المعايرة، أقصد أنها تحسن أخلاقها. يقول يعني ماذا أفعل في مثل هذه الحالة يا أبا رجاء؟ بارك الله فيك، يعني بالنسبة لي ما دام أن قصدك أنك تعظها وتذكرها وتنصحها، وما قصدك أنك تعيرها، ما عليك شيء ولله الحمد، اطمئن. ودعائها ما يتجاوز رأسها، دعاء زوجة أخيك ما يتجاوز رأسها، لأن دعاء بإثم والعياذ بالله، وأنت قصدك حسن وتقول لها يا بنت الحلال حسني أخلاقك عشان الله يرزقك أطفال، وهي تحط عقلها بعقلها البنت الصغيرة، يعني فكونها تدعو عليكم تدعو عليك وعلى زوجتك أبدا لا تتأثر، وارجع لها واعتذر مرة ثانية، قل يا بنت الحلال أنا ما أقصد، أنا قصدي أنك تحسنين أخلاقك لعل الله عز وجل يرزقك، أنت الآن لك سنوات ما جاكي أولاد، وأنا وزوجتي ندعو لك أن الله يرزقك أولاد، كل هالكلام هذا، وأنت وزوجك ادعو لها أن الله يرزقها أولاد، ها؟ ولا تخاف من هذا الدعوة، لأن ما كل دعوة تقبل، الدعاء بالإثم، الدعاء بقطيعة الرحم، هذا ما يقبله الله عز وجل، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، يعني ما يقبل دعاء من يدعو بإثم أو قطيعة رحم. شروق إبراهيم من العراق تقول: حلفت يمين كذب لشخص من أقربائي، وكنت مضطرة أحلف كذب حتى لا يصير زعل بينه وبين أخوه أو خويه أو أخويه عفوا، لأنهم ليسوا على اصطلاح، وحتى ما تكبر المسألة ويصير زعل بينهم، هل علي ذنب؟ أخت الفاضلة شروق إبراهيم من العراق، بالنسبة للحلف يعني الحلف يجب على المسلم أن يعظم الحلف بالله عز وجل، قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، ولما يحلف الإنسان بالله العظيم سيصدقه الآخرون. لماذا؟ لأنه حلف بالرب الخالق المعبود وحده لا شريك له. ولذلك أخت الفاضل ما يجوز للإنسان أن يتساهل بالحلف. الأمر الثاني، الحلف أنواع، منها اليمين الغموس، وهي أن يحلف الإنسان كاذبا لأجل اقتطاع حق امرئ مسلم، لأجل تهمة مسلم، بهت إنسان، هذا والعياذ بالله من الذنوب العظيمة والخطايا الكبيرة. ولذلك هذا ما يكفره لا مال ولا طعام، ولا ما يكفره إلا التوبة إلى الله عز وجل. مسألة ثالثة، إذا والله الإنسان طلب منه أن يقسم على أمر وهو يقدر هذا الأمر، إذا ما أقسم ممكن يقتل هذا الشخص، إذا ما أقسم ممكن تطلق هذه المرأة، إذا ما أقسم ممكن أنه يعني يحصل كارثة، قطيعة رحم مثلا، ها؟ في هذه الحالة جوز العلماء الحلف، لكن بعد أن يعرض. فإن عرض بالكلام جاب كلام ظاهره يوهم الصدق لكنه على خلاف ذلك، يعني مثلا أنت ذكرت المشكلة بين يعني زوجك، ها، وبين نعم مشكلة بيني وبين زوجة أخوك، ها، طبعا عفوا ذكرت المشكلة. طيب المشكلة هذه يا شروق الله يحفظك، تقول شخص من أقاربي، عفوا شخص من أقاربك، إذا قلتي والله العظيم إن فلان صادق، وسكتي وتقصدين صادق فيما مضى، صادق في أشياء أخرى أنت في بالك، ما في بأس، هو له كذاب في هذه القضية، هذه يسمونه تعريض بالكلام، واضح؟ أما إذا قيل لك لا اقسمي بالله العظيم على هذه المسألة، فهل هذه المسألة فعلا إذا أقسمت يعصم بها دم ومال ويبقى بناء أسرة؟ إذا قلت نعم إن شاء الله ما عليك شيء وتستغفرين الله سبحانه وتعالى، إذا قلت لا ممكن أن أعتذر أنا من الحلف، لا ما يجوز لك، ما يجوز لك أنك تقسمين بالله كاذبة على أمر ممكن تعتذرين منه أنت، وممكن أنه لو ما أقسمت ما يترتب تلك المشكلة الكبيرة. سامحوني أنا طولت، لأن كثير من الناس يشكل عليه هذا الأمر وما يفهم هذا التقسيم، فأنا حاولت أني أبسطه للأخت شروق ولمن يستمع إليه. أم حاتم من اليمن تقول: أمي تزوجت برجل آخر ولم تنجب منه، هل يجوز لها أن تعيش مع أبناء زوجها حتى وإن لم يكن لها محرم في البيت؟ أم حاتم من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لوالدتك تزوجت رجل آخر عنده أولاد ومات عنها، أولاد من الزوجة الأخرى أولاد لأمك، بمعنى أنهم يحرمون عليها وهم محارم لها، يعني في مقام الأولاد، لأن الرجل إذا دخل على هذه المرأة، إذا عقد على امرأة حرم عليها أولاده، حرم عليها أولاده، فأولاد زوج أمك عيال لأمك، يعني من حيث الحرمة ومن حيث المحرمية، فيجوز لها أن تسكن معهم بارك الله فيك. نوار من الشارقة تقول: كانت عندي شغالة تتعامل بالسحر، وشفنا الأشياء اللي سوتها ومن الضرر اللي وصلني، أن شعري في أماكن معينة طاح، ومن سنة ونص تقريبا أنا أتعالج وأثر على نفسيتي، هل يجوز لي أن أضع وصلات لي الشعر؟ نوار من الشارقة، شفاك الله وعافاك وحماك وجميع المسلمين. أخت الفاضلة، أنت ذكرتي بأن يعني تعرضت لسحر من الخادمة، وذكرت يعني أنك متأكدة وقفت على هذه الأشياء، أنا ليس يعني كلامي في هذا، الآن كلامي مع ما طلبتيه، هل تصلين الشعر؟ الجواب لا، يحرم عليك أن تصلي الشعر. لماذا؟ لأولا لأن الوصل من كبائر الذنوب، النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي التي تصل الشعر بشعر، تصل الشعر بشعر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو أن ابنتها تمعط شعرها، تمعط يعني تمزق وسقط بعض شعرها، فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أفأصل شعر ابنتي؟ قال: لا، وكانت قد تزوجت حديثا هذه البنت. المسألة الثالثة أن شعر رأسك لم يتساقط كله، وإنما تساقط أجزاء منه، فما دام سقط أجزاء منه فلا يجوز لك أن تصلي، لأن المرأة ممكن أنها يعني تلف شعر رأسها على بعض وتختفي هذه الأشياء. أما إذا والله سقط الشعر بالكلية، وإن شاء الله الفال بعيد عنك، أصبحت المرأة صلعاء، أو والله جزء يسير بقي من الشعر، ممكن على القول الراجح من قولي أهل العلم أنك تستعملين الباروكة إذا احتجت إلى ذلك. الباروكة، لأن الباروكة على التحقيق لا تخرج على أنها وصل، ليس مثل وصل الشعر وصل شيء بشيء، هذا متى؟ إذا احتجت. وهذا قول قال به كثير من أهل العلم من أهل التحقيق، وإن كان الجمهور على المنع، لكن عموما إذا والله الشعر المتساقط كثير جدا فممكن تضعين باروكة، أما إذا كان يسير ممكن يعني تلفين شعرك أو يعني تغطين شيء بشيء. بارك الله فيك وحماك الله. تقوى عبد الرزاق من ليبيا تقول: يا شيخ أنا يعني مصابة بالعين في نفسي وفي بيتي وفي عيالي، والله نقول دائما ما شاء الله ونسمي بس، لكن ما نعين منا شيء، تعبت يا شيخ، شيء من هذا القبيل. تقوى عبد الرزاق من ليبيا، بارك الله فيك. أولا أختي الفاضلة، يعني العين حق، النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق تدخل البعير القدر والإنسان القبر. ثانيا، حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إصابة بالعين، أصيب سهل بن حنيف أو حنيف من الصحابة الكرام، أصيب بالعين، أصابه رجل لما دخل نزل يغتسل في الماء، قال: ولا جلد مخبأ، يعني من بياضه، فلبط في الماء وسقط، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من تتهمون؟ قالوا: فلان. فتغيظ عليه، قال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يعني يقول اللهم بارك، ثم أمره بأن يتوضأ، ثم صب من وضوئه على رأس سهل ابن حنيف، فقام ما به بأس. الأمر الآخر أختي الفاضلة، أحيانا بعض الناس لديه وسواس وشك في العين، يعني يفسر كل شيء يحصل إن عين، لو سقط كوب وانكسر قالوا عين، لو يعني أصيب ولد من الأولاد بمرض قالوا عين، لو كذا عين، لا هذا وسواس، هذا وسواس. لكن إذا كان والله يعني أنت تعانين من إصابات واضح يعني في بدنك وجسدك وأولادك نفس الشيء أو الشيء نفسه، ذهبتم إلى المستشفى، جريتم فحوصات، اختبارات، تحاليل، ما تبين شيء، عليكم أن تعتصموا بالله، وهذا حتى لو كان هناك مرض عضوي الإنسان يعتصم بالله سبحانه وتعالى. فحافظوا على أذكار الصباح أذكار المساء، حافظوا على قراءة سورة البقرة في اليوم ولو يوميا لمن هو مبتلى بمثل حالتكم. ها، الشخص اللي تعتقدون بأنه هو اللي أصابكم في العين بالعين، اطلبوا منه وضوء أو مجموعة أشخاص، وإذا والله تقولون نخشى أن يكون يعني يخجل أو يحرج، قولوا لا، احنا طلبنا يعني من مجموعة أن يتوضعون، عندنا مشكلة في البيت ما فيها شيء. حاول أخت الفاضلة أن تستكتم النعم اللي عندكم، ما دام أنت الآن تقولين يعني العين علينا كثيرة، استكتموا النعم. ما معنى استكتموا النعم؟ لا تتحدثوا بما عندكم من 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 خير مع هؤلاء الأشخاص اللي أنت تشكين في أنهم سبب العين، يعني ما تذكر والله جانا الحمد لله جانا ربح مثلا، ابني تخرج أو جاب كذا، بنتي تخرجت، بانتجاه عريس مثلا، مثلا أنا أضرب مثال، لأن ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه رأى يعني غلام صغير أو طفل، يعني كما جاء عند البغوي وغيره قال تأخذه العين، يعني مثل ما يقولون الطفل ملفت للنظر، فكان يقول عثمان رضي الله عنه قال دسموا نونته، النونة اللي الحفرة يقولون في الخد، يعني دسموها، لا تسوونه يعني تعرضونه للناس بهذه الطريقة حتى لا يلفت الانتباه. أيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جارية عليها شحوب فقال فيها استرقوا لها فإن فيها العين، يعني أرقوها فإن فيها العين. المقصود أختي الفاضلة أن الإنسان إذا والله يعاني يستكثر من النعم ويتحدث بها مع ربه من خلال الإقرار بالقلب واللهج باللسان والعمل بالجوارح والأركان. ولذلك يقولون استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، وهذا طبعا حديث يعني متكلم فيه من جهة الإسناد لكن ومعناه صحيح، خاصة المبتلى بمثل ما ذكرت أنت بارك الله فيك. أم سعيد من فرنسا تقول أنا عندي مرض السكر، أضرب أبر من 18 سنة، الطبيب منعني أن أصوم في السنوات اللي فاتت، كنت أفدي ولا أصوم، منذ 6 سنوات أو 7 رجعت أصوم بعض أيام في رمضان، لا أستطيع أن أصومه كاملا، أقضي في الشتاء. السؤال أنا لا أدري كم من سنة أكلت، وهل واجب علي أن أخرج الفدية، مع العلم أنني لا أدري أنا المريض السكر هل يستطيع الصوم أم لا. أختي أم سعيد من فرنسا بارك الله فيك، اللي فهمت من سؤالك أنك من 18 سنة توقفت عن الصيام بسبب منع الطبيب لك لأن معك مرض السكر، بعدين قبل 6 سنوات 7 بدأت تصومين، إذن كان عندك قدرة على الصيام. تقولين لا أنا أصوم بعض أيام رمضان وأقضي في الشتاء، يعني عندك قدرة على الصيام، لكن بالنسبة لكم كون النهار طويل مثلا يصعب عليك وتقضي. طيب أختي الفاضلة، إذا كان والله الطبيب منعك وقال لك يا أم سعيد ممنوع تصومين، خطر عليك الصيام، ها خطر عليك الصيام وممنوع، والصيام قد يعني يؤثر على حياتك، فبديت تطعمين ما عليك شيء، ثم استطعت الصيام تكملين الصيام وتقضين، يعني السنوات هذه ما تقضينها تكفي الكفارة، من ساعة قدرتك على الصيام من 6 سنوات و7 خلاص الآن تصومين، واللي تفطرين تقضينه ولا تطعمين عنه لأن عندك قدرة على الصيام. أما إذا، وهذا المهم، أما إذا أنت من عندي نفسك واجتهادك وقلت والله ما دام أنا مريضة بالسكري ما أصوم وتركت هذه السنوات، لا ذمتك مشغولة بالصيام، جميع السنوات الماضية يجب عليك قضاءها، يجب عليك أن تقضيها جميع السنوات الماضية. لماذا؟ لأنك أنت ما أخذت أمر الطبيب، اجتهدت. أغلب الآن مرضى السكر يصومون رمضان، بالعكس بل بعض مرضى السكر خاصة الدرجة الثانية يتلذذ بالصيام ويشوف الصحة في الصيام. فأختي الفاضلة أنت من أي النوعين، من الأول أم من الثاني؟ إذا كنت من الثاني تقضي وتقضي في الشتاء، إذا كنت من النوع الأول لا ما عليك شيء. طيب أفترض الآن قلت لي والله الآن أنا كبرت في السن وصلت إلى مرحلة لا أستطيع أن أصوم، ها تطعمين تخرجين كفارة عن كل يوم مضى. أم طلال من عجمان تقول هل يجوز الإجهاض بحكم أن المرأة تعبانة وتعاني من ألام المعدة ولديها أو فيها سحر وسبب يعني وأيضا لديها 5 أطفال وطفلان بعمر 1.5 سنة والآخر 2 سنين. أم طلال بارك الله فيك، أولا بالنسبة للجنين إذا كان قد نفخت فيه الروح وتحديده كما ينص على ذلك العلماء 120 يوم، يعني الجنين بلغ 120 يوم فيحرم عليك الإجهاض ولا يجوز، وهذا في قتل نفس. أما إذا كان دون ذلك، كان دون ذلك فينظر، فإذا كان والله يهدد حياة الأم وجود الجنين، الأم ما تستطيع أن تتحمل، عندها المشاكل اللي ذكرتيها أمراض وسحر وشيء من هذا القبيل، نعم ما دام أنه دون ذلك، ما دام أنه دون ذلك. وأما إذا كان لا مجرد فقط يعني رغبة وممكن تتحملين مع الوضع اللي أنت فيه فما أنصحك يا أختي الفاضلة بارك الله فيك. أم هديل من العراق تقول كنت أصوم وبعد ما تزوجت في ساعة الحمل قالوا لي لا يجب عليك الصيام، وكنت ساعتها في البر ولا يوجد كهرباء، الآن مطلوبة 9 أشهر لكن صحتي تعبانة حتى رمضان كل سنة أصوم وأجتهد وأخذ المقويات، رحت للطبيب قال لكن ما قال لا تصومي، أنا دائما مريضة وتعبانة تجي أيام ما أقدر أقوم من الفراش والطبيب ما يقول ما فيك شيء، ما العمل؟ أم هديل بارك الله فيك، بالنسبة لسؤالك تأملته فوجدت بأنك أنت ما عندك مشكلة مع الصيام، أنت عندك مشكلة مع فهم الصيام وفهم الحالة اللي أنت فيها. الطبيب يقول ما فيك شيء، الطبيب هو اللي أدرى بصحتك وكشف عليك وعمل لك يعني الأشياء التي يكتشف من خلالها الأمراض، ما عندك شيء. أنت اعترفتي بهذا، تقولين قال لي ما عليك شيء، ما عندك شيء. وأيضا لما كنت ساعتها لما جيت في المرة الأولى قال لك ما قال لك لا تصومين أو صومي، إذا تركي، إذا واجب عليك يا أخت الفاضلة تقضين هذه الأيام، اقضي هذه الأشهر التسعة اللي ذكرتيها، واختاري يعني في فصل الشتاء، فصل الشتاء، وما يلزم التتابع. يعني لو كل أسبوع صمت يومين ثلاثة بنية القضاء، إن شاء الله تخلصين في ظرف يعني في وقت قصير جدا بحول الله تعالى وقوته. وكلما عودت نفسك على الصوم كلما ألفت الصيام وارتحت معه بإذن الله. الأخت أم أحمد من مصر بارك الله فيها تقول يعني أريد أن أعرف تفسير الآية رقم 58 من سورة النور، ابني عند 10 سنوات ينام معنا في نفس الغرفة، هل هذا يتعارض مع الآية؟ وما حدود جلوسي أمام ابني بملابس البيت، يعني مثل زوجي أم يختلف؟ شكرا. أختي أم أحمد بارك الله فيك من مصر، أولا عندنا الاستئذان على نوعين، استئذان من خارج البيت واستئذان من داخل البيت. الاستئذان من خارج البيت يكون بطرق الباب 3 مرات، لأن الاستئذان 3 كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أذن للإنسان وإلا انصرف. الاستئذان داخل البيت، الذين في البيت على قسمين، بالغين، هؤلاء يجب عليهم أن يستأذنوا على أي حال، يعني لا يدخلون الغرف اللي فيها ناس إلا باستئذان. أي إنسان بالغ لا يجوز له أن يدخل الغرفة، غرفة الأب والأم، غرفة الأخ والأخت مثلا، إلا باستئذان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للنوع الثاني اللي في البيت، خدم وأولاد دون البلوغ، أولاد دون البلوغ، هؤلاء الخدم والأولاد دون البلوغ من الصعب تقييد حركتهم. ولاحظوا كمال هذه الشريعة المحمدية، لاحظوا إلى عظمة القرآن كيف أنه أعطى الحقوق وفر الحظوظ ورتب المسائل. فالخدم كيف أنا أقيد حركة الخادم في البيت وأنا أطالب بشغل؟ كيف أقيد حركة الصغير وأحبسه ولا أقيد حركته؟ ما يمكن. إذن هؤلاء لهم الحرية إلا في 3 أوقات يجب أن يستأذنوا إذا أرادوا أن يدخلوا على من في البيت. ولذلك الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم. هذا خاص بالنسبة للكبار، عورات، يعني لأن الأوقات الثلاثة هذه في الغالب أن الإنسان يلقي ثياب الاحتشام، مثلا المرأة تلبس الروب، تلبس ثياب النوم، الرجل يعني ممكن أنه يظهر شيء من جسده، يلقي ثيابه ليقابل فيها الناس، يلبس السروال القصير مثلا. فدخول الخادم ودخول الولد هذا محرج في هذه الأوقات الثلاث، بمعنى أن غير الأوقات الثلاثة خذوا احتياطاتكم، ما يحتاج أن يستأذن عليك. طبعا طريقة الناس الآن، قديما الأبواب ما كان فيها، يعني البيوت ما كان فيها أبواب، كان يعني الستائر هذه. الآن الناس يعني حتى في يعني غير هذه الأوقات يستأذنون. ولذلك بالنسبة لي هذه الأوقات أنت مسؤول عنها، أنت يا أختي الفاضلة أم أحمد أنت مسؤولة. يعني ما ذكر الله عز وجل من قبل صلاة الفجر، يعني هذا الوقت، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وقت القيلولة، ومن بعد صلاة العشاء، الناس يعني يبدون يستعدون للنوم في هذا الوقت. غير الأوقات الثلاثة هذه خلاص ليس عليكم جناح، ليس عليكم ولا عليهم جناح، بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. طوافون مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فحركة الولد ما تقيد في البيت في الأوقات الثلاثة هذه، لا، لابد أن نربيه وأن نعلم أنه ما يدخل إلا باستئذان. ما دام أنت في الغرفة بعد صلاة العشاء ممنوع، قبل الفجر ممنوع، بعد الظهيرة بعد يعني وقت الظهيرة وقت القيلولة ممنوع، لازم يستأذن، لابد يستأذن. بقية الأوقات خلاص أنت مسؤولة عن نفسك، زوجك مسؤول عن نفسك في قضية أنه يعني يأخذ الاحتياطات، لأن هذه حركة البيت. قضية اللباس أخت الفاضلة بالنسبة لك، المرأة في بيتها مع زوجها مع أولادها مع محارمها مثلا تظهر يعني رأسها وشعرها وعنقها ومثلا ذراعيها وساقيها مثلا، يعني لو ظهر جزء من الساق أمام أولادها ما في بأس، جزء من الصدر مثلا لو أرضعت طفلها أمام ولدها الآخر ما في بأس، لكن الزيادة لا. يعني كونك والله تقول والله أنا ممكن أظهر أمام ابني اللي عمره 10 سنوات كما ألبس لزوجي، لا غلط. كيف يعني المرأة قد تلبس لزوجها شيء ما يمكن ولا يسمح ولا يباح لأحد إلا للزوج. فبعدين الولد لابد أنه يربى على يعني مثل هذه القيم والأخلاق والمبادئ وعلى الحشمة، لابد ينبه إلى هذا. مسألة أنه ينام عندكم في الغرفة لماذا؟ هل ما عندكم إلا غرفة واحدة؟ إذا كان والله ما عندكم إلا غرفة واحدة طبيعي، هذا ضرورة. إذا كان عندكم أكثر من غرفة أنا أشوف اللي عمره 10 سنوات كبير ويفهم، يوجد من الأطفال اللي بلغ 10 سنوات يعني عفوا وصل 10 سنوات قد بلغ. فأنا ما أنصحك تجعلين يبات عندكم في الغرفة ما دام أن البيت فيه غرف أخرى. بارك الله فيك يا أم أحمد. أم ثامر من الأردن بارك الله فيها تقول يعني تطلب الدعاء لأولادها، تقول عندي 5 أولاد منهم واحد فقط يصلي، الأربعة الباقيين ما يصلون، نفسيتي تعبت، أحكي معهم على الفاضي رغم أن عندهم علم في الدين مش طبيعي، وأنا وأبوهم ملتزمين حتى كل واحد منهم ربنا مبتلي في أولاده، الكبير بنته معاه سرطان في الدماغ، الثاني عنده ولدين معهم سكر، ويعني ذكرت أشياء نسأل الله العافية. تقول ماذا أعمل يا أم ثامر؟ بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا يا أخت الفاضلة، الهداية بيد الله، ليس بيدي ولا بيدك ولا بيد حتى نبي من الأنبياء. الأنبياء والعلماء بأيديهم هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هداية التوفيق بيد الله. فهدي بالك يا أختي أم ثامر، واضح أنك يعني متضايقة وزعلانة ويمكن هذا يسبب لك أمراض، هدي بالك الله يرضى عليك. وأنا والله أعذرك وأعذر كل أم يعني تبعث برسائل تقطر حزن على بعض الأولاد هدانا الله وإياهم، لكن هداية بيد الله. نوح عليه السلام ما استطاع يهدي زوجته ولا ابنه، لوط عليه السلام ما استطاع يهدي زوجته، إبراهيم ما استطاع يهدي والده، النبي عليه الصلاة والسلام أعمامه أغلب أعمامه ما أسلموا، ما استطاع يهديهم، أبو طالب وأبو لهب ما استطاع، دلهم وضح لهم الطريق. الهداية بيد، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الأمر الثاني، أولادك هؤلاء حقيقة الحجة مقامة عليهم، خاصة تقولين عندهم دين شرعي، عفوا عندهم دين وعلم شرعي، إذن الحجة مقامة عليهم وزيادة، نسأل الله لهم الهداية. مسألة أخرى، ما عندك إلا الدعاء والنصيحة، ادعي لهم في سجودك في صلاتك في الأوقات التي مظنت إجابة الدعاء، وصي زوجك بأن يدعو لهم، وأبشرك بخير ما دمت أنت وزوجك من الصالحين وربيتهم تربية صحيحة، صدقيني سيأتي اليوم اللي تفرحين فيهم، سيأتي اليوم اللي يحصل لك بشارة تشوفيهم اللهم بارك مواظبين على الصلاة. وأنا لا أنصحك يا أختي الفاضلة أنك تقولين الله ابتلاهم بمثل هذه الأشياء، ما تدرين هل هو ابتلاء لأجل أن يكفر الله عنهم السيئات، هل هو ابتلاء عقوبة، ما تدرين. فأنا أشوف أنك تشيلين، لا تقولي لهم هذا الكلام، أنت تشوف بنتك فيها كذا وأنت تشوف ابنك فيه كذا، لا اتركيه، لأن في من الصالحين من يبتلى بالسرطان، في من أهل قيام الليل من يبتلون بالأمراض في كذا، فما تدرين لعل كفارة لهم. فيا أخت الفاضل أكثر من الدعاء، وسعي صدرك، ما بديك شيء أنت، أهم شيء قمت بالواجب في تربيتهم، وإن شاء الله يهديهم ربي سبحانه وتعالى. يوسف من ليبيا يقول: هل كانت السيدة ماريا القبطية ملك يمين أو زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يوسف من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لماريا القبطية هي أهداها ملك مصر للنبي عليه الصلاة والسلام، هي وأختها نسرين، وكانت على غير دين الإسلام فأسلمت ولله الحمد، وماريا تسرى بها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جعلها ملك يمين، ملك يمين وليست زوجة، فهي ليست من أمهات المؤمنين، هي سرية يعني ملك يمين، وأسلمت طبعا، وكانت مشهورة بالعبادة والطاعة، وتوفيت في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، حتى إن عمر لما توفيت حشد لها الناس، يعني أصبح يجمع الناس للصلاة عليها ودفنها رضي الله عنها ورحمها الله تعالى. طيب إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله غدا بحول الله تعالى أو في اللقاء القادم نكمل الإجابة على بقية الأسئلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.